أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد الانتهاء من تعداد القوى الراجعة إلى النفس الناطقة والحيوانية وهي القوى الإدراكية، أراد أن يعدد القوى المحركة، وتنقسم القوى المحركة إلى قسمين: قسم يكون باعثا على التحريك على نحو باعثية الداعي، وقسم يكون مباشرا للتحريك والحركة. وحيث إن صدور الفعل بحاجة في الفاعل المختار المريد إلى كلا القسمين وكلا النحوين، قيل عن القوة من القسم الأول والقوة من القسم الثاني أنها فاعلة. وبعبارة أخرى، كما أن الفعل من الفاعل المختار المريد لا يمكن أن يتصور صدوره إلا بقوة تباشر التحريك بالقبض والبسط والجذب والدافع، كذلك يتوقف صدوره على وجود قوة تبعث، كما يحصل عند تصور الداعي نحو الفعل المقصود. السبب في ذلك أن حاجة الفعل إلى القوة المباشرة باعتبار أنه حركة، فلا بد فيه من قوة محركة، وكونه اختياريا وإراديا يعني توقفه على مبدأ متصور. فكلتا القوتين المحركة والمتصورة لهما مدخل في صدور الفعل، لذلك يقسمون القوى المحركة إلى قسمين: قسم يحرك بالمباشرة، وقسم يحرك بالداعوية والبعث. أما ما يحرك بالمباشرة فيقسمونه أيضا إلى قوتين: قوة جاذبة وهي قوة يستطيع الحيوان بها جذب النافع وتحصيل المطلوب والمرغوب فيه، وقوة دافعة وهي قوة يستطيع بها الحيوان أن يدفع المكروه والضرر وغير المرغوب فيه. وكلتا القوتين من شعب القوة المحركة، وكلتا القوتين شعبة من شعب القوة الشوقية أو القوة الشوقية، بمعنى أنهما تتفرعان على القوة الشوقية. هاتان القوتان هما المباشرتان للتحريك، تحتهما طبعا تحتهما قوى متعددة، إن قلنا بتعددها ماهية، وإلا فهي متكثرة عددا وإن كانت متحدة في الماهية. فهناك قوة في عضلة اليد، وقوة في عضلة الرجل، وقوة في عضلة مثلا اليد اليسرى، وهكذا لكل عضو قوة. إن قلنا باتحادها ماهية فهي كثيرة عددا وإلا فهي متكثرة بالسمخ بالحقيقة، ولكن لم يقم دليل على اختلافها في الماهية. قوة في اليد تجذب وقوة في اليد تدفع، واختلاف الفعلين يعني اختلاف القوتين. وهكذا القوة اليد الثانية فيها قوة جاذبة وقوة دافعة، وكل عضو يستعمل في التحريك بهذه المثابة. إذن هنا قوتان، قوة جاذبة وقوة دافعة، كلتاهما تباشران الدفع والجذب. هاتان القوتان تستندان إلى قوة أعلى، وهي ما يعبر عنه بقوة الإجماع. المقصود بالإجماع التصميم والعزم، وقد يعبر عن ذلك بهجمة النفس، فإن كل فعل إرادي كما يتوقف على الجذب أو الدافع يتوقف على حصول حالة عنده تسمى العزم وتسمى التصميم، ولا يعقل صدور الفعل بدون ذلك العزم، لأن ذلك العزم عبارة عن خروج الفعل من حد الاستواء بين الفعل والترك إلى أحد الطرفين. فإذا كان الفعل وجوديا كان معنى ذلك أنه خرج بذلك الأمر من حد الاستواء بين الفعل والترك إلى طرف الفعل. وإذا كان الفعل عدميا أي تركا كان ذلك الفعل خارجا بهذا الأمر وهو العزم عن حالة الاستواء بين الفعل والترك إلى طرف الترك. وبالجملة فإن الفعل الإرادي لما كان أمرا ممكنا كان محتاجا إلى ترجيح، وحيث إن صدور الأمر الممكن من الفاعل لا يعقل ما لم يصل إلى حد الضرورة، فلا بد أن يكون ترجحه بانسداد إمكانية الطرف الآخر. فإذا كان فعلا فلا بد أن يمتنع مع ترجحه طرف الترك، وإذا كان تركا فلا بد أن يمتنع مع ترجحه طرف الفعل. هذا الامتناع للطرف المقابل هو عبارة عن اتصاف الفعل بالوجوب بسبب العزم والتصميم، بأن لا يبقى الإنسان مترددا أبدا في الإقدام على ما يريد. وهذا ما يسمى بالعزم والتصميم أو الإجماع وهجمة النفس. هذه قوة، وهذه القوة مسبوقة أيضا بقوة أخرى وهي قوة الشوق. وهذه القوة إن تعلقت بالفعل سميت شوقا، وإن تعلقت بالترك سميت كراهة، بمعنى أن الإنسان إذا عزم على الفعل كان عزمه مستندا على شوقه إلى ذلك الفعل، وإذا عزم على الترك كان عزمه على الترك مسبوقا بكراهته لذلك الفعل. أعني بالكراهة ما يقابل أو ما يساوق الترك، لأنها قد تطلق بمعنى آخر وهذا يجامع الفعل، كما في حالة شرب الدواء فإن الإنسان يشرب الدواء وهو كاره له، لكن ليست هذه الكراهة هي الكراهة المقابلة للعزم، بل هي الكراهة المقابلة للشوق بمعنى خاص. كل فعل اختياري إرادي فهو مسبوق بهذا الأمر وهو ما يسمى بالشوق أو بالكراهة، بمعنى أن إقدام الإنسان على الفعل مسبوق بشوقه إليه لا محالة، وإقدام الإنسان على الترك مسبوق بكراهته للفعل لا محالة. ولكن هذه الكراهة أو هذا الشوق لا يلازم الفعل والترك دائما، فقد يشتاق الإنسان إلى ما لا يريد، كما لو اشتهى الإنسان أن يأكل شيئا ولكن يتركه تعففا أو طاعة لله سبحانه وتعالى أو زهدا وما إلى ذلك. فهنا توجد شهوة وشوق ولكن لا توجد إرادة ولا عزم ولا تصميم. وهكذا في طرف الترك أيضا، قد يكون الإنسان كارها للفعل بهذا المعنى ولكنه يفعله كما في شرب الدواء. إذن قد تكون الكراهة في مقابل الشوق فلا تمنع من الفعل، وقد تطلق الكراهة ويراد بها ما يساوق الترك، فيراد بها حينئذ الإرادة الفعلية المتعلقة بالترك. ينبغي التمييز في الموارد بين معنى الكراهة المطلقة في ذلك المورد أو غيره. الكراهة والشوق كلتاهما من شعب القوة الشوقية النزوعية، وهي قوة واحدة إلا أنها قد تتعلق بالفعل فتسمى شوقا، وقد تتعلق بالترك فتسمى كراهة أو ما إلى ذلك من الاصطلاحات المرادفة. السؤال هو أنه هل يوجد فرق بين الإجماع وبين الشوق أو لا؟ تقدم في مبحث الإرادة أن المصنف يظهر من عبارته أن الإرادة هي الشوق المؤكد عقيب داع دركن الملائمة شوقا إرادة مؤكدا سما، فأطلق على درك الملائم الواقع بعد تحقق الداعي عنوان الإرادة وعنوان الشوق المؤكد. فيظهر من هذه العبارة أنه يرى الاتحاد بين الإرادة وبين الشوق المؤكد، وهذا مما ذهب إليه جمع من أهل المعقول، حيث قالوا أنه لا معنى للإرادة إلا تأكد الشوق، أي بلوغ الشوق حدا يطلق عليه عنوان التأكد يلازم صدور الفعل، هذا هو الإرادة. ولكن في المقابل قال بعضهم بأن الإرادة ليست هي الشوق المؤكد بل هي وراء الشوق المؤكد، كما يظهر ذلك من بعض الأصوليين المحققين، حيث قالوا أن الإرادة هي الإجماع والتصميم وهذا ليس عبارة عن الشوق المؤكد. وهنا احتمال أبداه بعض المحققين، وهو أن الإرادة ليست هي عين الشوق المؤكد لكنها من ملازماته، بمعنى أنه لا يتصور اتصاف الشوق بالتأكد إلا إذا كان بحيث يحرك. فهذه الحيثية في الشوق هي حيثية الإرادة، والغرض من هذا التفسير دفع الإشكال الذي اعتمد عليه أهل الاحتمال الثاني الذين قالوا أن الإرادة غير الشوق المؤكد، حيث انطلقوا في دعوى الاختلاف بين الشوق المؤكد والإرادة أن تأكد الشوق إنما هو عبارة عن اشتداد الشوق، فلا بد أن يكون من سنخ الشوق، والإرادة من مقولة أخرى أو قل من سنخ آخر مباين لسنخ الشوق. فكون الشوق مؤكدا لا يعني انسلاخه عن ماهيته، بل يبقى شوقا إلا أنه شوق متأكد، بخلاف الإرادة فإنها سنخ آخر. لذلك لا بد من القول أن الإرادة شيء والشوق المؤكد شيء آخر، هذا ما دعاهم إلى القول بالتفرقة. أما أصحاب الاحتمال الثالث فقالوا أننا عندما نقول بأن الإرادة هي الشوق المؤكد فليس مقصودنا اتحاد الإرادة بمفهوم الشوق المقيد بالتأكد حتى يقال بأن مفهوم الشوق يطلق بإزاء معنى وتأكده حصة خاصة من ذلك المعنى، ومعنى القيد والمقيد مباين لمفهوم الإرادة، بل المراد من دعوة اتحاد الإرادة والشوق المؤكد أن الإرادة تتحد مع وجود الشوق المؤكد، فيكون المقصود بالتأكد اقتران الإرادة الشوق المؤكد، اقتران الشوق المؤكد بنحو خاص بخصوصية هي كونه بحيث يحرك. ومن الواضح أن ترتب الحركة على الشوق لا تكون بلحاظ كونه شوقا فقط، لثبوت الشوق في مثل العاجز، بل لا بد أن يكون الشوق قد اقترن بخصوصية ماهوية أخرى، تلك الخصوصية هي الإرادة. وهذا وإن وافق دعوى القائلين بالاختلاف بين الشوق المؤكد والإرادة، إلا أنه يدفع الإشكال عن من قال بأن الإرادة عين الشوق المؤكد، لأن اتحاد الإرادة والشوق المؤكد أعم من أن يكون اتحادا في الماهية، فلا يكون الإشكال واردا. إذن هذا حل وسط لدفع الإشكال. من قال على أساسه ندفع الإشكال بهذا النحو، نقول من قال بأن الإرادة هي الشوق المؤكد أراد الاتحاد أعم من أن يكون ذلك بلحاظ الماهية أو بلحاظ الوجود، ومن قال بأن الإرادة غير الشوق المؤكد فمنظوره الاختلاف بينهما في الماهية والمفهوم، والجمع بينهما ممكن بأن نقول أن الإرادة عين الشوق المؤكد وجودا غيره مفهوما. لا، مو لوازم، من باب اللوازم بمعنى أنه يتعدد وجود الشوق المؤكد ويتعدد الإرادة، لا، النسبة بين الشوق المؤكد والإرادة نسبة المتلازمين اللذين قد يتحققان بوجود واحد كما في الزوجية والأربعة. قال صدر المتألهين في بعض كلماته أن التحقيق هو كون الإجماع والعزم في النفس نفس تأكد الشوق وليس شيئا آخر، فيظهر من صدر المتألهين أن الشوق إذا تأكد وجوده أصبح بحيث يحرك. ومن الواضح أن هذا لا يعني انسلاخ الشوق عن ماهيته، وإنما يعني اتصافه بخصوصية وجودية أخرى يترتب معها التحريك. على كل حال هذا الأمر وقع الاختلاف فيه، أشرنا إلى طرف منه في مبحث الإرادة في قسم الإلهيات بالمعنى الأخص. الأصوليون يبحثون عن هذه المسألة في مقدمات الواجب عند البحث عن الواجب المشروط والواجب المعلق، يذكرون هذا، منهم من ذهب إلى أن الإرادة هي الشوق المؤكد، منهم من خالف في ذلك، فارجعوا إلى المطولات. ولكن على كل تقدير فإن القوة الشوقية النزوعية، أي التي ينزع الإنسان بها إلى طرف من طرفي الفعل، هي من مبادئ الفعل الاختياري الإرادي لا محالة. هذا الشوق في الحيوان يسبق لا محالة بالإدراك، وذلك لأن الشوق وإن كان له ماهية خاصة في مقابل المحبة والعداوة والألم واللذة والراحة، إلا أن هذه الماهية مهما كانت مباينة لغيرها من الماهيات النفسانية تندرج لا محالة تحت ما يسمى بمقولة الكيف، بناء على أن العلم كيف. بمعنى أن الإدراكات الوجدانية للحيوان، وهي الإدراكات الواقعة في باطن نفسه، سواء سميت محبة أو عداوة أو بغضا أو شوقا أو كراهة أو إرادة أو ما إلى ذلك من العناوين، فهذا لا يساوق خروج هذه الإدراكات عن دائرة العلم، تبقى أنها معلومات وعلوم. إلا أن لكل علم أثرا خاصا باعتبار المعلوم، فإذا تعلق العلم بالملائم كان ذلك موجبا لحصول أثر خاص وهو الانبعاث، وإذا تعلق العلم بالمنافر كان ذلك موجبا لحصول أثر خاص وهو مثلا الانقباض أو مثلا التارك أو التألم. فمثلا إدراك المنافر الواقع بما هو منافر واقع موجب للتألم، بل هو عين التألم. التألم هو إدراك شيء حاصل من جهة منافرته، هذا هو الألم. فإذا كان المدرك منافرا وليس بحاصل بل سيحصل أو يترقب حصوله أو يحتمل حصوله، كان هذا إما موجبا للخوف، فالخوف هو إدراك الأمر المنافر زين بنحو الاحتمال، احتمال حصول ما هو مكروه، هذا من سنخ العلم. وإذا كان الحاصل من أفعال النفس وشؤونها كان ذلك موجبا للترك ويسمى ذلك كراهة. فإدراك المنافر غير الحاصل الذي هو من أفعال النفس موجب لتركه، لأن ذلك الإدراك عين كراهته، وهكذا. إذن كل هذه علوم وليست أمرا غير العلوم. وعليه فإذا كانت الأشواق والكراهات من سنخ العلوم فلا بد أولا من الحكم بتجردها على ما تقدم من أن القوة الحسية يعني القوة الخيالية قوة مجردة، وأن القوة الوهمية قوة مجردة. لا بد أن نقول أن القوة الشوقية قوة مجردة، هذا أولا. ثانيا، لا معنى أن يثبت بين الشوق ومتعلقه مغايرة، فإذا قلنا إن عندنا شوقا فليعلم أن ثبوت الشوق بعين ثبوت متعلقه، لأن العلم عين حضور المعلوم، وحضور المعلوم عين وجوده، ووجوده عين ذاته. إذن ما معنى انقداح الشوق؟ معنى انقداح الشوق حصول تصور خاص، وذلك الحصول التصوري هو عين ثبوت المعلوم في النفس. إذن الشوق ليس إلا ثبوت متعلق الشوق في النفس وليس أمرا آخر. وهكذا الكراهة، فإن الكراهة عين ثبوت المكروه مع الالتفات إلى منافرته بنحو خاص مع كونه متصفا بخصوصية خاصة، هذه هي القوة الشوقية. وإذا كانت القوة الشوقية من القوى الإدراكية وكان الثبوت الشوقي ثبوتا إدراكيا فهو مسبوق بالطبع بمبادئه الإدراكية، بمعنى أنه لا يمكن أن نتصور حصولا مقيد إلا بحصول قيوده. فإذا كان الشوق ثبوتا إدراكيا إذن لا بد من إدراك، وإذا كان الشوق إدراكا خاصا فلا بد من ثبوت تلك الخصوصية. فمثلا إذا قلنا أن الشوق عبارة عن إدراك الملائم إذن لا بد من ثبوت إدراكه التصوري وثبوت تصور فائدته التي هي منشأ الملائمة بين المدرك والمدراك وثبوت التصديق بكونه ملائما، لأن هذه الأمور الثلاثة سابقة بالطبع على الثبوت الشوقي، باعتبار أن الثبوت الشوقي إدراك خاص، إدراك تصديقي، والتصديق مسبوق بالتصور، والتصديق مسبوق بمتعلقه بالطابع، ومتعلق الشوق هو الملائم. إذن لا بد من تصور الذات وتصور الملائمة والتصديق بتلك الملائمة. هذه هي المبادئ التي إذا حصلت انقدح الشوق، فحصل الإجماع، فصدرت الحركة من القوة العاملة الجاذبة أو الدافعة. طبعا الإدراك الذي يكون منشأ للحركة في الحيوان يشارك الحيوان في ذلك الإنسان، لكن الاختلاف بينهما في درجة الإدراك. فإذا كان المدرك أمرا خياليا أو موهوما، كانت إرادة الإنسان حيوانية، وكانت هذه إرادة الحيوان، يعني إرادة في الإنسان بما هو حيوان. إذ الحيوان أيضا له فعل إرادي. وأما إذا كانت الفائدة المتصورة أو الضرر المتصور ضررا أو فائدة عقليين، كانت الإرادة إنسانية تسمى اختيارا حينئذ. فالاختيار والإرادة في الحيوان والإنسان بنحو اللف والنشر غير المرتبين من سنخ واحد، ولكن الاختلاف بينهما في المتعلق أو في المبدأ والداعي. فالإرادة في الحيوان تنشأ من تصور خيالي محدود مقيد، والإرادة في الإنسان بما هو إنسان لا بما هو حيوان، أي أن الكلام عن إرادة الإنسان الكامل أو الذي يكون في صراط الكمال. إرادة هذا الإنسان الواقع في صراط التكامل تنشأ من مبدأ إدراكي عقلي، وقد يعبر عن المبدأ الخيالي بالمبدأ الظني، ويعبر عن المبدأ العقلي بالمبدأ اليقيني. فمثلا يقال عن الإنسان إذا سعى بجد نحو تحصيل الأموال أنه قصد نحو هدف ظني، والمقصود بذلك أن الفائدة المترتبة على جمع الأموال وتحصيل الدنيا فائدة مقيدة، وهذا القيد سرعان ما سينكشف للإنسان أنه لا حقيقة وراءه، فيظهر له فيما بعد بطلانه، وهذا ما سيكون عندما يكشف عن عينه الغطاء، فيرى أن كل ما كان يسعى وراءه مما يرجع إلى الدنيا باطل من أباطيل. بخلاف المبدأ اليقيني فإنه مبدأ يطابق الواقع ويستند إلى الحق، فلا يتطرق إليه البطلان، لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. وهذا ما يحتاج الإنسان معه إلى علم صحيح يقينيا. وبالجملة فإن العلوم التي لا تطابق الواقع باعتبار أنها تؤول إلى الجهل، فحكم الإنسان بمطابقتها إنما يستند إلى ظنه بالصحة، فتسمى هذه العلوم ظنية، حتى لو كانت من حيث الصورة يقينا ويقينيات. أما العلوم المطابقة للواقع فإنها هي العلوم اليقينية بقول مطلق. فالفعل الذي ينطلق من مبدأ غير مطابق للواقع حتى حتى لو كان ذلك المبدأ متعلقا لليقين ليقين صاحبه، هذا مبدأ ظني، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بالله أرداكم. والقرآن من هذه الناحية يتحدث عن حال المشركين إذا بعثوا من قبورهم فطولبوا بأن يأتوا بشركائهم، أين شركاؤكم؟ قالوا سبحانك ضلوا عنا، أي انتفى أمرهم. التعبير بضلال الشركاء كناية عن أنه لا يوجد شرك حقيقي، يوجد شرك متوهم. فالإنسان في الدنيا كان يشرك، ولكن في يوم القيامة سيظهر له أنه لا معبود إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه الآية لا يتطرق إليها التقييد، ليست أمرا تشريعيا، ليست قضاء تشريعيا، هي قضاء تكويني. ولسنا نتكلم عن استنباط المراد بحسب قوانين المحاورة، نتكلم عن المراد الواقعي الجدي في هذه الآية. المراد في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى خلق النظام وفق قانون الحق، وقانون الحق مبني على التوحيد، الحق من ربك. وإذا كان النظام مبنيا على التوحيد فلا معنى للقول بأنه وقع في الخارج عبادة لغير الله، الحق أن كل عبادة فهي لله. غاية الأمر أن هذا حكم العبادة بحسب قانون التكوين، وليس ذلك القانون هو ميزان العقوبة والمثوبة، بل الميزان في العقاب والثواب على اتباع الإنسان لعلمه وعلى علم الإنسان. فإن كان عالما بالحق فقد اتبع الحق ويثاب، وإن كان عالما بالحق وجحد يعاقب، وإن كان غير عالم بالحق أيضا يعاقب، لأن الله يثيب بالعاقب ويعاقب بالعاقب. فبحسب قانون التكوين لا يوجد معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن ذلك لا ينافي أن يكون هؤلاء قد عبدوا في الدنيا غير الله، لأنهم كانوا يتبعون أهواءهم، فبحسب أهوائهم هناك معبود بحسب أهوائهم. لكن لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. إذن الله سبحانه وتعالى إنما فسح مجالا للشرك في مستوى الهوى فقط، بمعنى أنه خير الإنسان، إما أن تختار معبودك مطابقا للحق، وإما أن تختار معبودك مخالفا للحق، فيكون نطاق الشرك وين؟ الهوى، هو بحسب هواه أشرك فقط، لأنه في الواقع أشرك، في الواقع لم يشرك، لأن الله هو الذي أذن في فسحة هذا الأمر. فيوم القيامة يظهر للإنسان أنه إنما أشرك بحسب أهوائه لا بحسب الواقع، فيقال له أينما المعبود الذي تشركه في الواقع؟ قالوا سبحانك ضلوا عنا، لأن الهوى ينتهي بكشف الغطاء، كشفنا عنك غطاءك، خلاص بعد الإنسان في يوم القيامة لا يتبع هواه. وانقطاع حجة الإنسان في يوم القيامة ليس من جهة عجزه، بمعنى أنه يريد أن يجادل فلا يستطيع، العبد في يوم القيامة لا يريد أن يجادل، لأن يوم القيامة هو يوم ظهور السلطان الإلهي ومعه تخشع الأصوات، ويخضع كل عابد لله سبحانه وتعالى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ذليل. فيكون انقطاع الحجة حينئذ من باب زوال مبدأ الجدل، لا من باب وجود المبدأ والعجز عن الجدال، وهذا لا يكون إلا إذا كان الحق ظاهرا بحيث لا يمكن النقاش فيه. وهذا إنما يصح إذا ظهر الله سبحانه وتعالى باسمه الواحد القهار للجميع. نعم، ينبغي أن يعلم أن ظهور الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين باسم اللطف والجمال، فيرتفع مع ذلك حجاب الهيبة، ويرتفع الحجاب بحيث يبصرون بأعينهم. أما المشرك فإن الله وإن تجلى له لكنه يتجلى له من وراء حجاب، أولئك ينادون من مكان بعيد، ولا منافاة بين بعد المكان وبين علمهم بالمنادي، فبلحاظ علمهم بالمنادي يقال أنه كشف الغطاء، وبلحاظ بعدهم يقولون قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. إذن هؤلاء في يوم القيامة يبصرون من جهة ويعمون من جهة، يبصرون بعقولهم ويعمون بقلوبهم وأبصارهم، لا يكون لهم قدرة على إبصار الآيات في الآخرة. نسأل الله عز وجل حسن العاقبة. قال: غرر في القوى الحيوانية. ومبدأ التحريك، أي أنه بعد أن انتهى الكلام عن وين وصلنا شيخنا؟ قال: وثانيهما، يعني هذا النحو الثاني من غيبة المعلوم. الأول أن تزول عنه بحيث لا يمكنه استرجاعها، بل يحتاج إلى كسب جديد، وحملنا ذلك على الكسب الذي يسمى تذكرا. وثانيهما أن يكون بحيث يمكنه استرجاعها بعد الغيبة، وهو ما يسمى بالغفلة. فهذا يدل أن هذين النحوين، اختلاف الغيبة بهذين النحوين، يدل على أن له خازنا قد يزول المعقول عنه فيحتاج معه إلى تذكر، وقد يزول عنهما معا، عنه وعن خازنه، يعني يزول عنه بنحو الغفلة وعن خازنه فيحتاج إلى كسب جديد. نحن قلنا أن عبارته قدس الله نفسه لا تخلو من إغلاق، وكأنها مبنية على تثليث الأقسام، تثليث الغفلة والنسيان والنسيان الزائد. الأولى أن يقال أن الغفلة هي زوال المعلوم عن القوة العالمة مع بقائها في المخزن، وقد تزول عن المخزن وهي النفس، ولكن لا تزول عن الخازن الأعلى، فيرجع الإنسان إلى باطن ذاته فيتذكر، فيقال عن النفس وعن ذلك الخازن أنهما خازنان. النفس زين هي تختزن في المعلومات التي تحتاج إلى تذكر بسيط، أشد من التأمل وأخاف من التذكر الذي يحتاج إلى كسب جديد، بخلاف الاختزان في العقل القدسي، فإنه يحتاج الإنسان فيه إلى كسب جديد. نعم، إذا كسب وتعلم علم أن ما وصل إليه هو ما كان عنده قبل سنوات. قال: وقد يزول عنهما معا حتى يتم التفاوت بين الحالين. ودون تلك القوى الباطنة قوة أخرى باطنة مشتهرة للوصل والفصل، أي لتركيب الصور والمعاني بعضها مع بعض، كإنسان له رأسان أو جناحان. وليس هذا التركيب بنحو العبث فقط، حتى تركيب الحد الأوسط مع الحد الأكبر من جهة، والحد الأوسط مع الحد الأصغر من جهة، تشكيل القياس، هذا للقوة المفكرة. وأيضا التركيب في الموجبات والتفصيل في السوالب، ولكونها متصرفة في الصور والمعاني جميعا جعل الصانع الحكيم موضعها بين اللوحين، بين اللوح الذي تنتقش فيه الصور واللوح الذي تنتقش فيه المعاني، مقدم البطن الأوسط من الدماغ، هي المفكرة، لكن تسمى مفكرة من حيث استعمال العقل إياها، وأما من حيث استعمال الوهم إياه فتسمى متخيلة. غرر في القوى المحركة الحيوانية من 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 اللطائف رأيت في البرامج التلفزيونية مشهد لغراب يأخذ جوزة، والجوزة تحتاج إلى عنف حتى تنكسر، فيلقي بها من علن في شارع مزدحم حتى يطأها المارة، ثم بعد أن يلقيها يذهب إلى جانب يراقب جوزته، واللطيف أنه يذهب زين، طبعا هو يلقيها في محل مرورهم، شلون خط المشاة في الشارع، هذا المشهد كان في اليابان، الغراب يأخذ الجوزة من الشجر فيذهب إلى شارع مزدحم ليلقي الجوزة في محل مرور المشاة بالدقة يعني، ثم يذهب ليقف مع الناس عند الإشارة زين، وفي هذه الأثناء السيارات تمر وتطأ الجوزة، فإذا انفتحت الإشارة واخضرت مشى مع المشاة ليلتقط جوزته. هذا عمل الوهم، هذا النحو من الاستدلال والتركيب عند الغراب، هذا استدلال وهمي لا يقوم على جعل الكبرى الكلية وغيره، لكن مع ذلك هذا نحو من الاستدلال. من الذي علم الغراب أن وطأ المارة يؤدي إلى كسر الجوزة؟ ومن الذي علم الغراب أن يقف مع الناس عند إشارة المرور؟ ومن الذي علم الغراب أن الإشارة انفتحت؟ طبعا هذا المشهد لعل وصفه بالكلام لا يفيد لطافته، لكن إذا رؤي شيء عجيب واقعا. طبعا نحن عندما ذهبنا إلى جنوب شرق آسيا التفتنا إلى نكتة، وهي أن الإشارات في جنوب شرق آسيا في تلك المدن، ما ذهبت إلى اليابان لكن ذهبت إلى هونغ كونغ، في هونغ كونغ عندهم نظام، وهي أن الإشارة تكون مصاحبة لإصدار صوت، فعندما تكون الإشارة حمراء يصدر صوت خاص، فإذا اشتعلت اللمبة الصفراء تغير الصوت بنحو من التسارع، فإذا اشتغلت الخضراء تسارعت دقات الصوت أيضا أكثر. الظاهر أن الغراب التفت إلى هذا النظام في الإشارة، طبعا هذا النظام موضوع لمساعدة المكفوفين، وللمسارات هناك أثر محسوس بالعصي، متوءات خاصة يعني توضع للمكفوفين، فسبحان من خلق الغراب وجعل له هذه القوة ليتصرف هذا التصرف. طبعا كان هذا البرنامج برنامج لدراسة الذكاء في الحيوان، درسوا ذكاء الدلفين وذكاء الأخطبوط وذكاء الغراب وذكاء كذا، فأعطي الغراب الدرجة العليا من الذكاء، مع أن من المعروف أن القرد قريب في الذكاء من الإنسان، لكن كان الغراب أذكى من هذه الناحية. الأخطبوط أيضا كان له درجة عالية. نعم صحيح، لكنه على كل حال معرفة، معرفة استدلالية بنحو ما، هذا مرادنا، مرادنا أن الحيوان يستدل لكن استدلالا يتناسب مع تقيد معرفته، إذ ليس الاستدلال موقوفا على أن يكون معلوم كليا، لا، الآن إذا طرق الإنسان هذا الطريق، استطرق هذا الطريق، علم أنه إذا رجع منه يرجع إلى مبدأ حركته، هذا نحو من أنحاء استدلال الحيوان. غرر في القوى المحركة الحيوانية. ومبدأ التحريك أيضا ذو شعب، فمنها قوة محركة شوقية هي ذات شعبتين، تشهن وغضب، أي إحداهما شهوية والأخرى غضبية، ومنهما قوة محركة عاملة للحركة ذات إرخاء وجذب للأوتار والرباطات. الأوتار هي ما يسمى بالعصب، والرباطات ظاهرا هي قريبة من العصب ولكن ليست بعصب، شبيهة بالغضاريف، يعني هي أجسام صلبة نوعا ما عليها أغشية معينة يستعملها الإنسان والحيوان للشد والإرخاء والقبض والبسط. منشرة في العضلة، في العضل، أي أن القوة الجاذبة والدافعة منتشرة في عضلات الإنسان. والعضل هو عضو مركب من العصب ومن جسم يشبه العصب، هذا الرباط ينبت من أطراف العظام يسمى بالرباط والعقب، ومن لحم احتشى به الفرج التي بين الأجزاء الحاصلة بالاشتباك مجلل بالغشاء، وهذا لعله أشبه بالغضاريف أو شبيه بالغضاريف، هي العاملة المباشرة للتحريك. ثم أردنا تعديد المبادئ التي لكل حركة إرادية، فقلنا تحرك إرادي منا له مبادئ خمسة، إذ لا بد للمراد تصورا، لا بد من تصور، أي لا بد من تصورنا للمراد أولا، ثم تصورنا بغاية وحذف ذلك لعله لقرينة الأول، ثم لا بد من تصديق بتلك الغاية. طبعا لما قال التصديق بالغاية علمنا أن التصديق مسبوق بتصور الغاية، فهذه ثلاثة مبادئ. أي لا بد ثانيا من التصديق بفائدة ذلك المراد. فمن نزوعية، أي القوة الشوقية، فإنها تسمى نزوعية أيضا. النزوع هو الميل، في الإنسان نزعة أي في الإنسان ميلون، في الحيوان نزعة أي في الإنسان في الحيوان ميلون. القوة الشوقية تسمى ميلا لأنها قوة يميل بها الإنسان إلى أحد الطرفين، إما إلى الفعل أو إلى الترك، كما تسمى باعثة أيضا. فمن نزوعية التشويق، أي القوة النزوعية شأنها التشويق، التشويق أي بعث القوة العاملة بنحو التشويق إلى العمل. ثم عقيب الشوق، إذا أكد الشوق عزم صمم. رابعا وهو الإرادة. ثم تحريك ما في العضلات اختتم، أي تحريك ما وجد في العضلات فتحققت به الحركة. تحريك ما في العضلات اختتم خامسا، فعندما استوفى جميع المبادئ تحققت الحركة. غرر في القوى النباتية، نحن إن شاء الله غدا نأخذ القوى النباتية والقوى الحيوانية بنحو من أنحاء الاختصار. حاولوا أن تقرأوا هذين الفصلين، لأن أغلب بل حتى الفصل المتأخر وهو حركة الشرايين أغلب مطالبها مطالب طبيعية طبية تشريحية لا شأن لنا بها، لن نطبق يعني، سنذكر هذه المطالب باختصار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.